السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله النبي الأمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين. أيها الأحبة في الله، نبدأ هذه المحاضرة بالتحية والإعزاز والإكرام لكل من يشارك في هذا الجهد الطيب، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهه الكريم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إخوتي الكرام، نحن في هذه الدورة نأخذ مادة التزكية، أو بالتحديد المستوى الأول من مادة التزكية. وهذه المادة في الواقع لا تختص بنفسها، وإنما تختص بكل العلوم. الفقه يحتاج إلى تزكية، والحديث يحتاج إلى تزكية، والتفسير يحتاج إلى تزكية. فليست هذه العلوم علوما مجردة من المعاني التي تزكو بها القلوب، إنما تراد كل العلوم من أجل هذا الباب الذي نتحدث عنه الآن. ولقد كانت سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرتبطة، أيما ارتباط، بعضها ببعض بين العلم والعمل. لا ينفك العلم عن العمل أبدا، لا تنفصل النظرية عن التطبيق، دائما يرتبط العلم بالعمل. ويوم أن حدث هذا الانفصام النكد بين العلم والعمل وبين النظرية والتطبيق، رأيت أناسا يحملون العلم وهم خلو من كل ثمراته، وهم بعيدون عن تحقيق نتائجه المرجوة. وأنتم تعلمون أيها الأحبة في الله، ذلكم الحديث المشهور الذي يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه: أول من تسعر بهم النار ثلاثة. كان منهم رجل عالم، هذا العالم الذي لم يخلص لله تبارك وتعالى في علمه، إنه لم ينتفع بعلمه، ربما نفع به الناس، إلا أنه في حقيقة أمره لم ينتفع بهذا العلم. ذلكم الذي دعا المتأخرين من أهل العلم أن يفردوا هذه المادة وهذا المعنى وتلكم القضية بالتفصيل والتأليف والتصنيف، فكتبوا فيما يتعلق بالتزكية هذه القضية الخطيرة التي جاء الإسلام حتى يري الناس ثمرتها، وأقسم الله عز وجل عليها في محكم التنزيل بأحد عشر قسما في سورة الشمس حينما قال الله سبحانه وتعالى: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا يغشاها إلى آخر هذه الآيات التي لم يأتي في القرآن مثلها، لم يقسم الله عز وجل في القرآن على قضية أو على مسألة بأحد عشر قسما كما فعل سبحانه وتعالى في هذه السورة. أقسم الله عز وجل أحد عشر قسما على قضية واحدة، ألا وهي: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قد أفلح من زكى نفسه وقد خسر وخاب من دس نفسه. وهذا يدعونا إلى أن نتكلم عن التزكية والمراد بها. فنقول إن التزكية من الزكاة، وتأتي في اللغة بمعنى الطهارة والنماء والزيادة. تأتي التزكية بمعنى الطهارة والنماء والزيادة، فالذي يزكي نفسه إنما يطهر نفسه من الخبث ويطهر نفسه من أرجاس المعاصي، يطهر نفسه من الزلات، يطهر نفسه من الارتباط الأرضي، يعلو بنفسه إلى السماء، يعلو بنفسه من الوحش الذي يعيش فيه كثير من الناس. هذا معنى قد أفلح من زكاها، هذا هو الذي يرجو ثواب الله تبارك وتعالى، هذا هو الذي يرجو الجنة على الحقيقة. وقد خاب من دساها، والدس في اللغة أصله إدخال الشيء تحت الشيء، إدخال الشيء تحت الشيء، فيكون المعنى قد خاب من دساها، قد خاب من جعل نفسه في أهل الخير وليس منهم، فكأنه أدخل نفسه تحت أهل الخير في طائفة أهل الخير إلا أنه لم يكن منهم ولم يكن على طريقتهم ولم يعمل بعملهم. وقيل دساها بمعنى جعلها خسيسة. أيها الأحبة في الله، هذه إذن هي القضية التي أقسم الله عز وجل عليها: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. هذا هو محور الفلاح والخسران، ومن أجل هذه التزكية أرسل الله عز وجل رسولا إلى هذه الأمة، واستجاب لدعوة إبراهيم عليه السلام، استجاب لدعوة إبراهيم عليه السلام حينما قال ويزكيهم، حينما قال داعيا الله سبحانه وتعالى أن يرسل رسولا إلى هذه الأمة يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، إنه سبحانه وتعالى العزيز الحكيم. فاستجاب الله عز وجل له وأرسل إلى هذه الأمة رسولا، ثم امتن الله عز وجل على هذه الأمة بذلك: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يعلمهم يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هذا الرسول زكاهم وعلمهم، علمهم العلم الذي تزكو به نفوسهم، زكاهم حينما عمل بهذا العلم الذي علمهم إياه. لما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت: كان خلقه القرآن، كان يتحرك بالقرآن ويجلس بالقرآن، كان يعلم الناس بالقرآن بأخلاق القرآن. هذه الأخلاق وهذه الثمرة وتلكم التزكية التي نفتقدها اليوم. ما أبعدنا عما كان عليه سلفنا، ما أبعدنا عن حقيقة العلم النافع الذي نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إليه. أيها الإخوة الأحباب، إن القضية ليست في حفظ الكتب وليست في معرفة كثير من القواعد وكذا وكذا، إن القضية الحقيقية في أن تنتفع بما تعلمت، وإلا سيكون وبالا عليك، سيكون خسرانا في الدنيا قبل الآخرة. إن القضية أن تنتفع بما تعلمت، هذا هو العلم النافع، هذا هو العلم النافع، هذه هي الثمرة المرجوة من وراء كل العلوم، وهذه الثمرة هي ما نسميها بالتزكية، ونسميها أيضا بالأدب. وقد كثرت عبارات السلف في الحث على الأدب، فتجد الفضيل بن عياض رحمه الله حينما يقول: نحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم، نحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم. وتجد واحدا من السلف يقول: ليكن علمك ملحا وأدبك دقيقا، ليكن علمك ملحا. انظر كم تحتاج في الطعام من الملح القليل، وليكن أدبك دقيقا، انظر كم تحتاج من الدقيق حتى تأكل، تحتاج الكثير. ولا شك أن هذا الأدب لا يأتي إلا من العلم، وإنما عنوا بالعلم حفظ المسائل فقط، وعنوا بالأدب العمل بهذه المسائل. هذا هو الذي حث عليه كثير من السلف، وهذا الذي تراه واضحا صريحا في أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفي تلكم المكارم التي بعث بها بأبي هو وأمي صلوات الله وسلامه عليه. هذه إذن هي التزكية التي نحتاج أن نتكلم عليها، وهذا هو فضلها. ولا شك أن التزكية بالرغم ما نقوله من أهميتها ومن ضرورة تحصيلها، لا شك أن هذه التزكية علم، ولا تأتي التزكية إلا بتحصيل العلم، لا تأتي التزكية إلا بتحصيل العلم. ولكن العلم الذي نعنيه، الذي يحصل هذه التزكية التي تتطهر به النفوس وتزكو بها وتزكو به الأخلاق، هذا العلم هو العلم النافع، هذا العلم هو العلم النافع الذي يورث الإنسان خشية الله تبارك وتعالى، هذا العلم الذي قال الله تبارك وتعالى عنه: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. هذا العلم الذي أمر الله عز وجل نبيه أن يدعو لتحصيله، فقال سبحانه وتعالى: وقل رب زدني علما. هذا العلم الذي قال الله تبارك وتعالى عن أصحابه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. هذا العلم الذي جعل الله عز وجل أصحابه شهداء على أعظم قضية، ألا وهي قضية التوحيد. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، الله والملائكة وأولو العلم يشهدون على أنه لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. ولقد شهد أولو العلم على أعظم قضية، ألا وهي قضية التوحيد. ولا شك أن هذا شرف لهؤلاء، لأهل العلم، هذا شرف لأهل العلم أن يشهدوا على أعظم مشهود، ألا وهو توحيد الله تبارك وتعالى. ولما كان أهل العلم أعرف بالله سبحانه وتعالى من غيرهم، لما كانوا أخشى لله، لما كانوا أعرف بالله سبحانه وتعالى وأعرف بأسمائه وصفاته، لما كانوا أعرف بما يحل وما يحرم، لما كانوا أعرف بما يرضي الله عز وجل وما يغضبه، قال الله عز وجل عنهم: إنما يخشى الله من عباده العلماء. أي أحق الناس بخشية الله هم العلماء، وذلك بما عرفوا من ربهم وبما عرفوا من أسمائه وصفاته وبما عرفوا من شريعته سبحانه وتعالى. ولقد شهدت السنة على هذا العلم النافع، العلم المرتبط ارتباطا وثيقا بالعمل. فقال صلى الله عليه وآله وسلم في حديث معاوية المشهور عند البخاري ومسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالذي يريد الله عز وجل به الخير يرزقه الفقه، والفقه هو الفهم، الفقه في الدين، الفقه في أصل معناه اللغوي بمعنى الفهم. فالذي يفهم دين الله عز وجل والذي يتعلم دين الله عز وجل هو الذي أراد الله عز وجل به خيرا. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه في غزوة خيبر، قال له: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وحمر النعم أنواع من ألوان الإبل المحمودة عند العرب. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. ثم يأتيك حديث أبي الدرداء عند الترمذي وغيره حينما قال لمن سأله عن العلم، قال له من سلك، قال له رويا حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن طالب العلم يستغفر له من في السماء والأرض حتى الحيتان في الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. هذا الحديث الذي يعطيك عظيم فضل العالم وعظيم فضل طالب العلم. من سلك طريقا يلتمس به علما، أي طريق؟ هذا الطريق نكرة في سياق الإثبات، فيعم من سلك طريقا أي طريق يلتمس به علما يرجو به العلم، جعل الله له هذا الطريق سبيلا إلى جنة الله سبحانه وتعالى، سبيلا إلى رضوان الله عز وجل، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم. قالت العلماء في معنى وضع الأجنحة: كيف تضع الملائكة أجنحتها رضا لطالب العلم؟ قيل أنها تتواضع لطالب العلم، وقيل تترك الطيران وتجلس في مجالس أهل العلم، تترك الطيران وتجلس في مجالس أهل العلم رضا بما يفعله هؤلاء الذين يطلبون العلم، تظلهم الملائكة بأجنحتها. وإن الملائكة لا تضع أجنحتها رضا لطالب العلم. ثم تأمل: وإن طالب العلم يستغفر له من في السماء والأرض حتى الحيتان في الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. هذا هو فضل العلماء العاملين، هذا هو فضل العلماء الربانيين الذين تحيا بهم الأمة، الذين ينجو بهم الناس أمام الله عز وجل لأهل الأرض. فإذا خلت الأرض من هؤلاء جاء الناس فأفتاهم أهل الضلال فضلوا وأضلوا، ويكون ذلك إيذانا بقيام الساعة. إنها علامة من علامات الساعة أن تخلو الأرض من العلماء الربانيين، وكلما مات عالم كانت مصيبة موته أقرب إلى مصيبة هذه الأمة في وفاة نبيها صلى الله عليه وآله وسلم. فإن مصابنا في وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعظم مصاب، لم يصب واحد من المسلمين مصابا أعظم من مصابه في وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يلي ذلك مصاب المسلمين في موت العلماء الربانيين، لأن هؤلاء العلماء تنجو بهم الأمة، تعرف الأمة بهم الحلال والحرام، فإذا ما وقعت الفتنة لجأ الناس إلى هؤلاء العلماء الربانيين فأبصروا لهم الطريق ووضحوا لهم السبيل. أما إذا خلت الأمة من هؤلاء، أما إذا خلت البلاد من هؤلاء، ضل الناس وأضلوا. أفتى الناس من لا يعرف الفتية، أو من يتصدر إلى الفتية وليس بأهل لها، أو من يتصدر إلى الفتية وهو من العلماء، العلماء بمعنى الحفظة للمسائل، إلا أنه بعيد عن التوفيق للإجابة، بعيد أن يوفق إلى الخير، كما قيل لبعض أهل العلم: من نسأل بعدك؟ فأثار عليهم بواحد فقالوا: إن فلانا أعلم منه. فقال عن هذا الذي رشحه لهم: إنه أحرى أن يوفق للخير. لماذا هو حري أن يوفق للخير؟ لأنه من أهل العمل، لأنه من أهل العمل. فإذا انفصل العمل عن العلم ذهبت هذه البركة، ذهب هذا التوفيق، ذهب هذا التوفيق الذي لا يأتي إلا ببركة العمل. العلم يهتف بالعمل كما قال الفضيل، وكما قال عبد الله بن المبارك: العلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. العلم يرتحل، يذهب، لا يرى بركته ولا يرى نفعه ولا يرى أثره إذا خلى من العمل. العلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. أيها الإخوة الكرام، إن محاضرتنا اليوم هي مراجعة لما ذكرناه في هذه الأشرطة المسجلة لمادة التزكية، وقد تكلمنا فيها كلاما كثيرا عن كل هذه المعاني، وتكلمنا أيضا عما يتعلق بقضية انتشار الإسلام وكون الأخلاق والعمل الصحيح الصادق هو الذي فتح بلادا وفتح قلوبا لم تفتحها السيوف. وما أحرانا أن نوفق لمثل هذه الأخلاق. ما أحراك أيها الأخ المسلم أن تدعو إلى الله عز وجل بسمتك قبل أن تدعو بلسانك؟ ما أحراك أن تدعو إلى الله عز وجل بعملك قبل أن تدعو بكلامك؟ هذا العمل هو التزكية، هذا العمل هو معرفة الله عز وجل التي يتأدب بها الإنسان وتزكو بها نفسه وتتطهر بها أخلاقه. ولا شك أن الفقه بكل ما يحتويه من مسائل في الطهارة والصلاة والصيام والزكاة والمعاملات والنكاح والطلاق والحرب والسلم، كل هذه الأعمال لها معان تربوية، لها معان من معاني التزكية، هي التي رفعت هذه الأمة بين الأمم وجعلتها خير الأمم. ولما كانت خير الأمم سادت وعزت، ولما تركت هذا السبيل ذلت وهانت، وإن تعد لنا كرامتنا أيها الأحبة بالله. من أعظم مظاهر الدلالة على شرف العلم آثار كثيرة، منها قول علي رضي الله عنه: كفى بالعلم شرفا أن يدعيه من لا يحسنه ويطرح إذا نسب إليه، وكفى بالجهل ذما أن يتبرأ من هو فيه، كفى بالجهل ذما أن يتبرأ من هو فيه. إذا جئت وقلت لرجل: يا جاهل، فإنه يحزن ويغضب وهو في الحقيقة جاهل، وهذا دليل على قبح الجهل وعظيم خطره. كفى بالعلم شرفا أن يدعيه من لا يحسنه ويفرح إذا نسب إليه، وكفى بالجهل ذما أن يتبرأ من هو فيه. أيها الإخوة الكرام، ليس شعري أي شيء أدرك من فاته العلم. من فاته العلم لم يدرك شيئا، لم يعرف معنى لذة العمل. وأي شيء فات من أدرك العلم، من أدرك العلم لم يفته شيء، إنه يعيش في جنان العرفان، وغدا يعيش في جنان الرضوان. غدا بين يدي الله تبارك وتعالى يجد غبة ما صنع، ويجد أثر ما فعل نعيما وجنة ورضوانا، إذا عمل بعلمه، وإذا عرف ما يقربه من مولاه ويبعده عن سخط سيده وربه. أيها الأحبة في الله، لا شك أن هذا العلم له آداب، ولا شك أن طالب العلم الذي يريد أن ينتفع بهذا العلم له آداب ينبغي أن يتحراها. قد ذكرناها في كلامنا في هذه الأشرطة، ونحن إن شاء الله تعالى نلخصها سريعا حتى نترك المجال ونفتح الباب لأسئلتكم، حياكم الله. قلنا في آداب طالب العلم: طهارة الظاهر والباطن، تفريغ القلب للعلم وقطع العلائق الشاغلة. ذكرنا من آداب طالب العلم أدبه مع شيخه، كيف يتعامل مع شيخه. ذكرنا من آداب طالب العلم أن يحسن اختيار أستاذه، في أن يكون أستاذا في العلم والتقوى. وذكرنا أدبه في الاستفادة والتحصيل، وذكرنا أهمية أن يتقن طريقة واحدة ثم يتشعب بعد ذلك. ذكرنا أهمية ألا يقتصر على علم واحد، وألا يخوض في فن من الفنون دفعة واحدة. وذكرنا من آداب طالب العلم ألا يحتقر أي علم من العلوم، ونقصد بها علوم الآلات كعلم النحو واللغة والتجويد وغير ذلك. ذكرنا أدبه عند درسه، ذكرنا من آداب طالب العلم الحرص والمواظبة والخلق الكريم، ذكرنا من آداب طالب العلم الصبر والحلم والأناة، ذكرنا من آداب طالب العلم أن يخرج في طلب العلم كما فعل السلف رحمهم الله، وأن يتعلم في صغره وألا يترك العلم في كبره. تكلمنا في آداب طالب العلم عن أدبه في الحفظ والمذاكرة، وكيف يحصل العلم، وكيف يحفظ العلم، وكيف يذاكر هو وإخوانه. الآن أيها الأحبة في الله، نترك الباب ونفتح يعني المجال للأسئلة وللإجابة عليها، في ضوء هذه العجالة السريعة من تلخيص ما قلناه في أشرطتنا وفي كلامنا عن التزكية وعن الأخلاق التي ينبغي أن يحملها طالب العلم، وعن أهمية تحصيل العلم وكون ذلك سببا لتحصيل التزكية ولتحصيل الأدب مع الله عز وجل ومع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومع النفس ومع الناس حتى مع الزمادات. فإن شاء الله تعالى نتلقى أسئلتكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وما سمعنا. نعم، هذا هو السؤال الأول، ويقول: ما الكتاب الذي ترشحه للتزكية؟ أيها الأخ الحبيب، إن الكتاب الذي رشحناه للدراسة في هذه الدورة الصيفية كتاب ابن قدامة رحمه الله، وهو مختصر منهاج القاصدين. ومختصر منهاج القاصدين لابن قدامة هو تلخيص لكتاب منهاج القاصدين لابن الجوزي رحمه الله. وابن الجوزي يلخص في كتابه هذا كتاب إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي أو الغزالي كما أسلفنا في الكلام في دروسنا. وقد خلى مختصر المختصر من كثير من الأحاديث الضعيفة ومن القضايا التي أثارها أبو حامد ربما تكون بعيدة عن السنة وعن هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن شاء الله تعالى يكون هذا أصلح وأفضل. وهناك كتب أخرى إذا انتهيت إن شاء الله تعالى من دراسة هذا الكتاب ينبغي لك أن تتوفر على دراستها وقراءتها. لا شك أن كتب الإمام ابن القيم رحمه الله من أخصب الكتب ومن أوسع الكتب التي تتحدث عن تطهير النفس وعن علاقة الإنسان بالله تبارك وتعالى وعن معرفة آفات النفس وكيفية يعني التخلص منها. ويأتيك في هذا يعني كتاب تهذيب أو كتاب مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين. وهذا الكتاب كتاب طيب كتاب مبارك، ولكن لا يصلح أن تذهب إليه مباشرة أو لا يصلح أن تتوقر على دراسته مباشرة، بل ينبغي لك أن تترقى في معرفة كثير من مسائل التزكية وكثير من مسائل الأخلاق والأداب قبل أن تدخل في مثل هذا الكتاب. فأنصحك إذا انتهيت من كتاب مختصر من هذه القاصدين أن تقرأ الوابل الصيف لابن القيم رحمه الله وكتاب الداء والدواء، وهكذا تتدرج في مثل هذه الكتب حتى تأتي إلى كتاب مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين. ثم السؤال الثاني يقول: السلام عليكم ورحمة الله، أريد أن أعرف كيف أذاكر مادة التزكية وباقي المواد الشرعية والطريقة الصحيحة للمدارسة وتثبيت المعلومات. يا أخي جزاك الله خيرا وأحسن إليك وبارك فيك. ينبغي أولا أن تتلقى العلم من مصادره الصحيحة، وأصل يعني تحصيل العلم أن تأخذه من أفواه الشيوخ. وإذا لم يتوفر لك هؤلاء العلماء الذين قلوا في زماننا هذا ولا حول ولا قوة إلا بالله، فمن بعدهم من طلبة العلم الموثوق بهم إن شاء الله تعالى يوصلوك إلى المقصود. فهذا هو البداية، الطريق أن تتعلم على أيدي أهل العلم الأعلى، يعني الأعلى ثم من يلي ذلك في العلم. وإذا فعلت ذلك إن شاء الله تعالى سوف تجد الطريق واضحا في المذاكرة. وقد تكلمنا أيها الأحبة تكلمنا في التزكية عن أدب طالب العلم في الحفظ والمذاكرة والاستفادة والتحصيل. كيف يمكن لك أن تلخص كل ما سمعت في عناوين وفي جمل وعبارات ترسخ في ذهنك، ثم بعد ذلك تحول هذه العبارات إلى مزيد من التفصيل وإلى مزيد من الترتيب، وتحفظ في كل تحفظ كل ما كتبت وما قرأت. فإن العلم كما قال الشافعي رحمه الله: العلم ما حفظ، العلم ما حفظ. وما فعلته في التزكية تفعله في الفقه وفي الحديث، وتفعله في السيرة وتفعله في اللغة إلى آخر العلوم الشرعية. أما السؤال المتعلق بالكلام عن حفظ الحديث وفهمها فقط، يعني قد قلت لك إن العلم محفظ كما قال الشافعي رحمه الله، العلم محفظ، لكن إن ضاقت بك السبل أو كنت ضعيف الحفظ فلا إشكال أن تحكي الحديث بالمعنى، ولكن ليس هذا طريق طالب العلم. على أي حال إن شاء الله تعالى يقبل منك يعني أن تحكي الحديث بالمعنى أو بما فهمته، ولكن أن تحفظه وتذكره بنصه أفضل وأحسن. سؤال الأخ الكريم الذي يسأل يعني هل دراسة العلوم أم دراسة الشرع؟ فنقول مستعينين بالله تبارك وتعالى كل مسلم يحتاج إلى قدر معين من العلم الشرعي لا ينبغي أن ينفك عنه بحال من الأحوال. هذا القدر أيها الأخ الكريم وأيها الإخوة الأحبة في الله هو ما نسميه بما لا يسع المسلم أن يجهله. لا يعني لا يطلب من كل واحد ولا يطلب من كل مسلم أن يكون متعمقا في الفقه أو أن يكون عالما بكل المسائل أو أن يكون دارسا لأصول الفقه ولعلم الجرح والتعديل و معرفة مصطلح الحديث وإلى آخر ذلك من العلوم الشرعية، لكن ينبغي له أن يحقق القدر الواجب تحصيله وهو ما لا يسع المسلم أن يجهله. وقد حاولنا في هذه الدورة أن نقدم شيئا من هذا القدر الذي ينبغي أن تحصله أيها المسلم. هذا القدر ألخصه لك إن شاء الله تعالى، أولا في أن تعرف ربك، كيف توحد الله سبحانه وتعالى التوحيد الصحيح، كيف تخلص نفسك من شوائب الشرك، كيف تعرف الله عز وجل بأسمائه وصفاته. هذا هو القدر أو هذا هو القسم الأول. القسم الثاني أن تتعلم ما تصح به عبادتك وأن تتعلم ما تصح به معاملتك وهكذا. فينبغي أن تتعلم كيف تصلي صلاة صحيحة، كيف تصوم صوما صحيحا، كيف تتطهر طهارة صحيحة، كيف تزكي وكيف تحج. ينبغي أن تتعلم كيف تصلح معاملتك مع الناس، وذلك أن يكون بيعك وشراؤك خاليا من الربا المحرم، وألا تقع فيما يغضب الله سبحانه وتعالى من المعاملات المنهي عنها، وهذا تجده في باب البيوع إلى آخر هذه المسائل. ثم القضية الهامة التي ينبغي أن تدور عليها حياتك كلها هي أن تتعلم دائما كيف تصلح ما بينك وبين الله سبحانه وتعالى، وهذا هو ما نعنيه بالعلم النافع، كيف تتقرب إلى الله عز وجل. وهذا الجزء الذي نريد من كل مسلم أن يقبل عليه وأن يتحرى تحصيله يمكن أن تحصله في خطبة الجمعة، ويمكن أن تحصله في حرصك على حضور مجالس أهل العلم وحضور مجالس الوعظ والتذكير. هذا هو يعني ما نريده بقولنا ما لا يسع المسلم أن يجهله. ولا شك أنه لا يوجد ثمة تعارض بين ما قلناه وبين دراسة أي علم من العلوم لا يوجد تعارض بين تحصيل هذه الجملة من العلم وبين أن تحصل العلوم الأخرى أيا كانت هذه العلوم. نعم. سؤال الأخت منة الله وهي تقول: أرجو توضيح اللفظ الرابع التذكير والذكر في الألفاظ التي بدلت. في الواقع يعني لا أكاد أفهم سؤالها، فإن استطعت أختي في الله أن توضحي سؤالك جزاك الله خيرا. حينما يقول بعضهم خطأ المعلم أنفع للمتعلم من صواب نفسه، ذلك لأن الإنسان لا يستطيع تماما أن يدرك كل ما يقوله شيخه، ربما قال الشيخ كلاما تظنه في ظاهره خطأ، تظنه في ظاهره خطأ وتظن الصواب عند نفسك، وتكون ظالما لشيخك حينما يعني تتهمه بالخطأ. لا أقول أن الشيخ يعني معصوم من الخطأ، ولكن قبل أن أقدم احتمال خطأ الشيخ أقدم احتمال خطأ نفسي، احتمال خطأ فهمي، هذا هو الذي أقدمه. فحينئذ يكون معنى خطأ المعلم أنفع للمتعلم من صواب نفسه، ذلك أن المتعلم ربما لا يحسن يعني فهم كل ما يقوله الشيخ إلا أن يستوضح، فإذا استوضح زال الإشكال، فإذا استوضح زال الإشكال. أما أن يأخذ المتعلم الكلام الذي يسمعه من شيخه على ظاهره ويطلق ويأخذ الكلام على عواهنه، فإنه حينئذ ربما أساء الفهم وربما أفسد من حيث أراد الإصلاح. ولكن ينبغي على المتعلم أن يسأل عن كل ما لا يدرك فهمه أو ما يظن أنه خطأ. ولذلك ونقول أيضا أيها الإخوة الأحبة في الله، هذا لا يعني أن الشيخ كما قلنا معصوم من الخطأ، وهذا لا يعني أن كل كلام الشيخ صواب، ولكن ربما كان الخطأ من فهمك أنت أيها المتعلم. تبدأ أولا وناقش شيخك بالأدب واللطف والرفق، تصل إن شاء الله تعالى إلى ما تريده. والعلم يضيع بين الحياء والكبر، والعلم يضيع بين الحياء والكبر. الذي يقصد بعلم المعاملة هو مرادف للمقصود بعلم التزكية، يعني علم التزكية يراد به أيضا علم المعاملة، كما قلنا يراد به الأدب أيضا ويراد به علم الأخلاق، كل هذا يدخل تحت معنى التزكية. وذلك كما قلنا لأن الإنسان يطلب بتحصيل العلم المختلف في فروعه يطلب التزكية، يطلب أن تحسن معاملته سواء بينه وبين الله سبحانه وتعالى، هذه معاملة بينك وبين الله عز وجل، كيف تعبد الله سبحانه وتعالى، كيف تتقرب إليه، كيف تزكو نفسك بالإخلاص والصدق والإخبات والإنابة والخشية والخشوع إلى آخر هذه العبادات القلبية التي تعامل بها الله سبحانه وتعالى، كيف تعامل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، كيف تحقق اتباعك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، كيف تتخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كل هذه معاملة بينك وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف تعامل الناس متأسيا بمعاملة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، متأسيا بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كيف تتجنب الأخلاق الرديئة التي ربما أهوت بالإنسان في نار جهنم. كما إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول أيها الإخوة الأحباب: إن العبد لا يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. تأمل، إن العبد لا يبلغ بحسن خلقه، يبلغ بحسن خلقه مع جاره، يبلغ بحسن خلقه مع أهل رحمه، يبلغ بحسن خلقه مع الناس، يبلغ بحسن خلقه حتى مع الحيوان. لقد رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم جملا، فلما رآه الجمل ظرفت عيناه لما رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم ووضع يده عليه فكأنما سكن. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور في حنين الجذع وضع يده على الجذع فسكن. إن الجمادات تتحرك، وإن الجمادات تسبح ربها، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. هذه المعاملة مع كل شيء تكسبك خلقا حميدا وتكسبك تزكية لنفسك تعلو بها أخلاقك وتنجو بها من الإفلاس الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا يا رسول الله من لا درهم له ولا دينار. فقال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة. ويأتي وقد سب هذا وسفك دم هذا وسلب مال هذا، هذه كلها أخلاق رديئة أيها الإخوة الأحبة، وتأكل من حسناتك كما تأكل النار الحطب. يأتي الإنسان يوم القيامة يجد أعماله هباء منثورا، وما ذاك إلا لأنه لم يعرف كيف يتقرب إلى الله، كيف يعبد الله عز وجل، كيف تزكو نفسه، كيف يتخلص من المحبطات، كيف يتخلص من الآفات والمفسدات للأعمال. هذا يا أخي الكريم هو علم المعاملة. نعم، أخ كريم لنا يسأل عن المذاكرة هل تكون من الكتاب أو من المحاضرات المسموعة؟ والله هو من الأمرين، من المحاضرات المسموعة لأن بها بعض التفصيل فيما يتعلق بآداب طالب العلم، لم يعني يفصل الكتاب التفصيل اللازم الذي نحتاجه في الواقع، فإن ما رأيناه من تطاول بعض طلبة العلم لمجرد معرفتهم أو لمجرد قراءتهم لكتاب أو لكتابين أو لإقدامهم على بعض العلم، ما رأيناه من تطاول هؤلاء على العلماء والتجرؤ على الفتية وعلى الإقدام والاقتحام لأشياء لم يفعلها يعني أكابر العلماء. إن مالكا رحمه الله كان يؤتى فيسأل 100 من المسائل فلا يجيب إلا عن 40، وكانوا يحيلون الفتوى بعضهم على بعض خوفا منها، فإنما نقدم على أشياء أحزم عنها الأكابر وما ذاك إلا لجهلنا، نسأل الله العافية. أيها الأحبة في الله، إننا نحتاج إلى أن نعرف كيف نتأدب مع العلم ومع أهل العلم حتى نحصل ثمرة هذا العلم. إننا إذا لم نفعل ذلك كان الذي نقرأه والذي نتعلمه وبالا علينا. وقد رأت الأمة من أنصاف المتعلمين، رأت من شرور أنصاف المتعلمين ما كان سببا لكثير من المفاسد يعلمها القاصي والداني. فالأدب الأدب يرحمكم الله. هذه المحاضرات المسموعة إن شاء الله تعالى يمكنك أن تلخص يعني بعض الكلام أو يعني العناوين الرئيسة فيها، والزيادة يعني إن شاء الله تعالى تأخذها على سبيل السهل والاستيعاب، ثم تقرأ الكتاب إن شاء الله تعالى وتستوعب الكلام الذي فيه، ومن مجموع هذين يكون الامتحان إن شاء الله تعالى. فيما يتعلق بكيفية الامتحان، إذا دخلت في موقع طريق القرآن quranway.net، إذا دخلت إلى ساحة الحوار، في ساحة حوار مادة التزكية تجد إن شاء الله تعالى نموذجا لامتحان التزكية ونموذجا لهذه الأسئلة إن شاء الله تعالى التي يمكن أن تأتيك في الاختبار النهائي، ولعل هذا إن شاء الله تعالى ينفعك. وجزاك الله خيرا وأحسن إليك وبارك فيك. نعم، الله المستعان. يا أختنا الكريمة، أختنا أم عمر تسأل: كيف يتم تفريغ القلب فعليا وجزاكم الله خيرا؟ هذا الذي استولى على قلوب يعني أهل محبة الله تبارك وتعالى، هذا الذي شغل العارفين، هذا الذي شغل المحبين، هذا الذي شغل عباد الله الصالحين، شغلهم كيف يفرغون قلوبهم لله تبارك وتعالى. إننا في هذه المادة وإن شاء الله تعالى فيما يتعلق بهذا المستوى نحاول أن نجيب عن بعض المعاني المتعلقة بالطريق إلى تفريغ القلب إلى الله عز وجل، ثم يأتيكم إن شاء الله تعالى في المستويات التالية باقي الإجابة حينما تعرفين المنجيات التي بها تصلح أعمالك، حينما تعرفين المهلكات التي تفسد بها الأعمال، حينما تعرفين كيف تراقبين الله سبحانه وتعالى، حينئذ تعلمين الطريق إلى كيفية فراغ القلب وتخليصه من العوائق والعلائق لله سبحانه وتعالى. فإن هذا الكتاب الذي ندرسه مختصر من هذه القصدين، قد قسمه صاحبه جريا على الكتاب الأول وهو الإحياء، قد قسمه صاحبه إلى أربعة أبواب أو إلى أربعة أرباع. الربع الأول هو ربع العبادات، والربع الثاني هو ربع العادات، والربع الثالث هو ربع المهلكات، والربع الرابع هو ربع المنجيات، لتنتظم كل هذه الأرباع في سلسلة واحدة تؤدي إلى تزكية النفس وإلى معرفة الله سبحانه وتعالى وإلى كيفية الأدب مع الله عز وجل ومع النبي صلى الله عليه وسلم ومع الناس. أخونا شادي يسأل ويقول: إذا لم أجد إلا وقتا ضيقا خلال اليوم يستغله في حفظ القرآن ولكنه فقد وتر القراءة يوميا، فهل هذا صحيح؟ الصحيح هو الاتزان، والصحيح هو التوسط، فإن الإسلام دين وسطية لا إفراط ولا تفريط. ثم هذه يعني مقدمة بين الإجابة على سؤالك. ثم المسألة الثانية هي الاهتمام بالأولى فالأولى، الاهتمام بالأولى فالأولى، فينبغي أن تحدد وقتا لحفظ القرآن، وينبغي أيضا أن يعني تجعل وقتا لقراءة الكتب النافعة ولحضور مجالس العلم ولتحصيل العلم النافع. هذا كله اتزانا، بمعنى أنه قليل دائم خير من كثير منقطع. فما معنى أن تقرأ مثلا اليوم يعني 20 صفحة ثم تجلس على ذلك شهرا أو شهرين لا تقرأ شيئا؟ ربما لو قرأت مسألة واحدة انتفعت بها وعملت بها وأخلصت لله عز وجل فيها، كان ذلك أنفع من قراءة كثير من الأوراق واستكثار من حجج الله عز وجل عليك. نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. نعم، سؤال الأخت الكريمة التي تسأل عن الفرق بين طلب العلم كفرض عين وفرض كفاية. كما قلت في أول كلامي، هناك من العلم ما لا يسع المسلم أن يسأله، لا يسعك أبدا ألا تعرف كيف تستنجي، لا يسعك أبدا ألا تعرف كيف تتوضأ الوضوء الصحيح، لا يسعك أبدا أن تعرف لا يسعك أبدا أن تعرفي أحكام الحيض الذي يلزمك في كل وقت، لا يسعك أبدا ألا تعرف كيف تصلي صلاة صحيحة، بعيدا عن الخلاف الفقهي وبعيدا عن الفروع الكثيرة الزائدة. لكن إذا أخطأت في صلاتك فلم تطمئن فيها، وإذا أخطأت في صلاتك فلم تحقق المعاني الباطنة التي تحيا بها صلاتك، ولا تكون ميتا يلقى به في وجهك يوم القيامة. إذا أصلحت هذه الأشياء كنت حصلت فرض العين، لكنك لا تطالب مثلا بأن تعرف الخلاف بين العلماء في كون المني مثلا طاهرا أم نجسا،
وأدلة كل الفريقين، ولكن يلزمك أن تأخذ بأحد القولين. هذا فيما يخص المقلد، هذا فيما يخص المقلد. أما التفريع والتفصيل فهذا في حق طالب العلم المتفرع، فهذا هو ما نعنيه بفرض العين. أما فرض الكفاية فهو كما قلت في التفريع الزائد وفي التفصيل المختلف في علوم كثيرة، وكذلك ما يتعلق بعلوم كثيرة هي من علوم الآلات التي تلزم طالب العلم المتفرع. أما ما يلزم المسلم وما يلزم المؤمن على الإجمال، هذا الجزء الذي لا يسعه أن يزله، وهو كما قلت ما تصح به معاملته بينه وبين ربه، وما يصح به عبادته، وكذا ما يصح به بيعه وشراؤه، وما يصح به نكاحه وطلاقه، وما يصح به يعني غير ذلك من المعاملات. نعم، ما هي النصيحة كطالب من العلم وما يحيط بنا من فتن؟ يا أخي الحبيب، أنصحك إن شاء الله تعالى، أنصحك أولا أن تلتف حول أهل العلم، التف حول أهل العلم الصادقين، التف حول العلماء العاملين، التف حول العلماء الربانيين. هؤلاء هم الذين كما قلنا تنجو بهم الأمة، وهؤلاء هم المخرج من الفتنة. واحذر من كل صاحب فتنة، واحذر من كل ناعق يخرج بشيء لا يوافق عليه أهل العلم ويخالفه في ذلك العلماء الثقات. احذر من هذه النعرات، واحذر من الصيحات التي لا يؤيدها العلماء. الزم غرز أهل العلم، الزم ركابهم والتف حولهم، فهذا والله هو طوق النجاة. ثم بعد ذلك تعلم العلم النافع الذي يقربك من الله سبحانه وتعالى، ودائما اجعل نفسك في محيط ما تقدر عليه، وابتعد عن الأماني الكاذبة. أخي الحبيب، إن الأماني بضاعة المفلسين، إن الأماني بضاعة المفلسين، تذكر ذلك جيدا. فإن الذي يمني نفسه بما لا يقدر عليه مفلس، بعيد عن محبة الله تبارك وتعالى، بعيد عما ينفعه، هو إلى الخسران أقرب منه إلى النجاة والفلاح. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. نعم، أختاه الكريمة، الأخت الكريمة هبة، تقول: يحاسبني الله على شيء أخطأت فيه ولم أكن أعلم أنه حرام، وذلك لأن طلب العلم فريضة ولقد أهملت لأني لم أتعلم كل الأحكام الفقهية. أيها الأخت الكريمة، الإسلام يجب ما قبله والعلم يجب ما قبله، فما أخطأت فيه وكنت جاهلة به إن شاء الله تعالى تكوني معذورة فيه، تكوني معذورة فيه، لكن ينبغي أن تصلحي خطأك، ويعني ليست المشكلة أن نخطئ، ولكن المشكلة أن نصر على الخطأ. فالله تبارك وتعالى قال في محكم التنزيل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. سبحانه وتعالى وسعت رحمته كل شيء، فأقبلي على الله عز وجل وأخلصي له في الدعاء واستغفري من ذنبك، فإن كل بني آدم خطأون وخير الخطائين التوابون. ثم أخ لنا كريم يسأل ويقول: أعمل طبيبا، فألا يعتبر ذلك من ضمن العلم الذي يدخل في نطاق العلم الذي يحث عليه الإسلام، أم أن المقصود العلم الشرعي؟ حياك الله أخي في الله وبارك فيك. إن هذا العلم الذي تعلمته تعمل به يلزمك حتى تؤذر عليه وحتى يكون مما حتى عليه الإسلام، يلزمك في ذلك أن تصلح نيتك، يلزمك في ذلك أن تصلح نيتك، فتجعل هذا العلم لله تبارك وتعالى وتسخره في خدمة الإسلام والمسلمين، وتتقرب بهذا العلم إلى الله عز وجل. حين ذلك وحين ذلك فقط يكون ذلك العلم يعني سبيلا لتحصيل مرضات الله تبارك وتعالى. ولكن أحذرك أن تكتفي بهذا العلم فقط، فنحن ننبه على العلم الذي لا يسع المسلم أن يجهله، فهذا العلم لا ينبغي أن يتركه الطبيب وغير الطبيب، المهندس وغير المهندس، العالم في كل شؤون الحياة وفي كل علوم الدنيا وغيره، الجميع ينبغي عليه أن يكون له قسط من هذا العلم الذي لا يسع المسلم أن يجهله. ولا شك أن هذا القسط هو العلم النافع الذي يقرب الإنسان من الله تبارك وتعالى ويعرفه على سبل مرضات الله سبحانه وتعالى، ويعرفه على مرضات الله سبحانه وتعالى وعلى مواطن سخط الله تبارك وتعالى. فلا يكفي أبدا المجالات الأخرى وإن كنا نحتاج إليها. فأنت أيها الأخ الحبيب في مكانك الذي لا يوجد فيه غيرك، أنت مطالب بأن تكون على هذا الصدر وأن لا يؤتى الإسلام من قبلك، وفرض علاج الناس عليك فرض عين ليس فرض كفاية، فرض عين ليس فرض كفاية، طالما أنه لا تتحقق الكفاية إلا بك، وطالما أنه لا يوجد غيرك حينئذ واحتاج الناس إليه، فحينئذ يكون يعني تطبيب الناس فرض عين في حقك. فلا شك أنك إذا استحضرت النية الصالحة تكون إن شاء الله تعالى مسابا. لكن أخي الحبيب حتى هذه النية تحتاج إلى علم، فالنيات صنعة العلماء، تأمل، النيات صنعة العلماء. إن الإخلاص من أصعب الأشياء، إن الإخلاص كما قال العلماء عزيز، والإخلاص هو أحد شرطي قبول الأعمال، فإن الأعمال لا يقبلها الله عز وجل إلا إذا كانت خالصة لوجه الكريم وعلى سنة النبي المصطفى الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، هذا الحديث المشهور. فحتى هذا يحتاج إلى علم، يحتاج إلى أن يتعلم، هذا هو القدر الذي نعنيه بما لا يسع المسلم أن يجهله. حياك الله يا أخي، ويعني أعانك ووفقك إلى كل خير. بالتأكيد في سؤال الأخت سمية حينما تقول هل يتعارض احترام التخصص في العلوم الشرعية مع عدم الاقتصار على علم واحد؟ بالتأكيد أنه لا تعارض. حينما نقول عدم الاقتصار على علم واحد، نحن بذلك نخاطب طالب العلم الذي يبدأ دراسة العلوم الشرعية، فهذا الطالب لا يصلح أبدا كما نرى، وإن لله وإن إليه راجعون في كثير من طلاب العلم، لا يصلح أبدا أن يحسن بضاعة الحديث مثلا ثم يعني يحسن بضاعة التخريج والتصحيح وكذا وكذا، ثم هو تماما لا يفقه شيئا مثلا فيما يتعلق بتفسير كتاب الله تبارك وتعالى. إن لكل علم أصولا، هذا هو ما نعنيه بعدم الاقتصار على علم واحد. ينبغي على طالب العلم أن يحصل من كل علم جملة من العلم، أولا يحصل أصول هذه العلوم، ثم بعد ذلك يقتصر على علم يحسن ويتقنه، والناس في ذلك بين مقل ومستكثر، ومن وفقه الله عز وجل لأن يستكثر ولأن يتخصص في أكثر من علم فهذا خير وحسن. أرجو إن شاء الله تعالى أن تكون الإجابة واضحة. نعم أختنا الكريمة التي تسأل عن بعض الموضوعات التي لم نتطرق إليها، مثل علم المعاملة والعلوم المحمودة وأقسام العلوم الشرعية، يعني إن شاء الله تعالى ما ذكرنا في المادة المسموعة هي أهم ما ينبغي أن يعني نلتفت إليه، وأهم ما ينبغي أن نهتم به فيما يتعلق بالتزكية. وقد يعني اندرج الكلام فيما يتعلق بعلم المعاملة وأقسام العلوم على وجه عام من فرض وكفاية، والعلوم المحمودة وعنينا بها العلم النافع، اندرج هذا الكلام كله في كثير من التفاصيل التي ذكرناها، والله أعلم. نقول دائما بأن المسلم مطالب بأن يحصل قدرا من العلم هو ما لا يسع له أن يجهله، وهذا القدر يعني لا أظنه يتعارض مع الزواج أو مع الأولاد أو كذا، كما تقول لنا أختنا أم فراس، فإنها تسأل وتقول: هل يأثم من لم يواصل تعلمه بسبب مثل النساء أو بسبب الزوج أو الأولاد أو كذا؟ فنقول: الأصل أن تحصل هذا العلم، هذا القدر الذي لا ينبغي لك أن تجهله، والأصل أن تعمل بهذا العلم. فما أكثر من استكثر من كثير من العلوم ثم هو كما قلنا تارك من العمل بهذه العلوم. إن كثيرا من طلبة العلم ومن يعني المختصين من العلوم الشرعية لم يستصف علمهم هذا بعمل يرى ويحس ويشعر به، كان هذا العلم يعني قليل التأثير وقليل النفع، وهذا ما نرى في كثير منهم. وإن الله وإن إليه راجعون، كما قال أبو الدرداء: إن العالم إذا لم يعمل بعلمه زلت موعظته عن القلوب كما تزل القطرة عن الصفا. فالذي نحتاج إليه العمل، الذي نحتاج إليه العمل بما تعلمنا. فاستعيني بالله تبارك وتعالى وواصلي العلم النافع. ولا شك أن هذا العصر قد حوى من طرق العلم ومن طرق التحصيل ما يسر به على كثير من الناس، فإن الأشرطة والمحاضرات وكذا وكذا في كل يعني الفنون وفي كل العلوم قد يسرت على كثير من الطلاب، وقد يسرت علينا الارتحال والانتقال وكذا وكذا. فهذا إن شاء الله تعالى يكون سبيلا إلى تحصيل العلم خاصة للأخوات. نعم، يسأل أخ لنا يقول: هل من تعلم العلم وحضر الدروس والمحاضرات لأجل الفضل والأجر لا أن يعلمه غيره أو يأمر بمعروف أو ينهى عن منكر لأنه لا يرى أنه أهلا لذلك، هل عليه وزر ذلك العلم الذي لم يعمل به؟ طبعا ولا شك، نعم عليك وزر إذا تعلمت علما ولم تعمل به ولم تنشره بين الناس. حينما يحتاج إليك الناس، ربما لا يحتاج إليك أحد مثلا إذا كنت في مكان بعيد أو كذا، أو لم تجري يعني أمامك المسألة التي تعلمتها، أما أن تكون عالما بالخير عارفا بالفضل ثم لا تنشره بين الناس أو لا تعطيه لمستحقه، فأنت بذلك قد أثمت وقد تركت واجب النصيحة التي أرسل إليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجعل الدين كله في هذه النصيحة، حينما قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ كما جاء في حديث تميم الداري قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. فكل حياتنا لا تخلو من هذه النصيحة، كل حياتنا لا تخلو من هذه النصيحة. فكيف بعدما تعلمت وعرفت لا تدعو ولا تأمر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر؟ إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لتأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر، ولا تأخذن على يد الظالم، ولا تقصرنه على الحق أطرا، ولا تقصرنه على الحق قصرا، أو لا يخالفن الله بين قلوبكم. ولما تركنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بضوابطه الشرعية، وضع تحت هذه الضوابط الشرعية خطوطا كثيرة، لما تركنا هذا الأمر انتشرت الفواحش لما تكاسلنا وتقاعدنا وتقاعدنا عن هذا الواجب الذي به تكون خيرية الأمة. كنتم خير أمة أخرجت للناس. بماذا يا رب؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وتقديم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإيمان من باب تقديم الخاص على العام، وإلا فإنه يدخل في مسمى الإيمان، ولكن لأهميته ولخطورته قدمه على الإيمان لإبراز هذا المعنى. فإذا كنت بعد كل ذلك لا تريد أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، فكيف يمكن أن ترى أثر هذا العلم في نفسك؟ كيف يمكن لقلبك أن يخشع وأن يذل وأن يخضع لله تبارك وتعالى إلا إذا كنت غير قادر تماما، لا أن تكون أهلا، إلا أن تكون غير قادر، أو ربما أفسدت من حيث أردت الإصلاح فإنه لا أمر لك ولا نهي. فأما أن يعني أن تكون قادرا على الأمر والنهي ثم لا تفعل لأنك لا ترى نفسك أهلا لذلك من جهة مثلا أنك مثلا لست عالما أو لست طالب علم أو كذا، فأقول حقا على شارب الكؤوس أن يتناصحوا كما قال أهل العلم، حقا على شارب الكؤوس أن يتناصحوا، إن شارب الخمر ملام ومذنب من جهتين، من جهة أنه يشرب الخمر ومن جهة أنه لم يأمر من معه بالمعروف وينهاهم عن المنكر. أرجو يعني أن تكون إجابتي واضحة لك، ويعني أرجو من الله سبحانه وتعالى أن يوفقك للخير وأن يعينك عليه وإيانا إن شاء الله تعالى. نعم، حياك الله أخي صلاح. وأنت تقول الكبر الذي يعتري كثيرا من طلبة العلم، فأرجو منكم أن تنتبهوا لهذا الأمر وتوضحوا هذا الجانب، وقد تكلمنا فيه إن شاء الله تعالى. وإن شاء الله تعالى يأتينا في ربع المهلكات الكلام عن الكبر والكلام عن الغرور والكلام عن العجب والكلام عن رؤية النفس، وكل هذه آفات مهلكة وصفات مؤذية ومحبطات للأعمال. فيعني لو نريد أن نوسع دائرة الكلام، وإن شاء الله تعالى يأتي الكلام عنها في المستويات يعني المختلفة أو المستويات القادمة من مادة التزكية. حياكم الله في معهد الفرقان. كما قلت لك أخي أبو عبد الله الذي يسأل عن لماذا لم يخطر المعهد مادة مثل مادة المصطلح والأصول وكذا، فنقول إن يعني أولا أخيلك على صفحة الموقع فيما يتعلق بأهداف المعهد، إننا في الواقع لا نريد تخريج طالب علم في الواقع، فطالب العلم له طريقته في التحصيل وله سيره الذي ينبغي أن يسير عليه، إنما نريد في الواقع من خلال شبكة الإنترنت أن ننشر هذا القدر الذي ينبغي أن يتعلمه كل الناس بلا فرق بين طبيب ولا مهندس ولا تاجر ولا كذا، كل من يحسن أن يتعامل مع هذه الآلة، أن يتعامل مع الإنترنت، كل من يتعامل مع الإنترنت نريد أن نوصل له بعض العلوم وجملة من العلم يمكن بها أن يسير إلى الله تبارك وتعالى. ولا شك أن التزكية تأتي في المقام الأول. والمصطلح إذا دخلت في مادة الحديث تجد المحاضرة الأولى تلخص كثيرا من معاني أو كثيرا من مسائل مادة مصطلح الحديث، فهذا هو الذي يعني هذا هو القدر الذي نراه صالحا للمبتدئين وكذا من لا علاقة له بالعلم. فنرجو إن شاء الله تعالى أن يكون الأمر واضحا. الأخت الكريمة التي تسأل عن بعض الكلمات التي وردت في الكتاب، تسأل عن قول معاذ وبذله لأهله قربة. بذله لأهله قربة، لا شك أن تعليم العلم بذله لأهله يعني بذل العلم لأهله، لمن يسأل عن هذا العلم بذله لأهله قربة، وذلك مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: نضر الله امرأ سمع منا مقالة، نضر الله امرأ بيض الله وجه امرئ سمع منا مقالة فبلغها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. يعني ربما هذا الذي وصله العلم من العالم ربما انتفع بهذا العلم أكثر من الذي أداه، فرب مبلغ أوعى من سامع، رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. بذله لأهله قربة، نعم، لأن تعليم العلم يدخل تحت باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا شك أن هذا من أعظم القربات ومن أفضل الطاعات. بذله لأهله قربة، نعم، لأنه يدخل تحت باب النصيحة، كما قلنا لمن يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. فهذا دليل على كون ذلك قربة وطاعة لله تبارك وتعالى. ثم تقول: اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم من أزلاف العرب بالتصديق من غير تعلم دليل، فذلك فرض الوقت، ثم يجب عليه النظر والاستدلال. فما المقصود بفرض الوقت؟ المقصود بفرض الوقت يعني الواجب على هذا الرجل الكافر الذي جاء إليك أولا، هل يجب عليك مثلا أن تعلمه كيف يزكي؟ طبعا لا يصح. الواجب عليك أولا أن تعرفه بالإسلام، وينبغي عليك أن تدعوه إلى دين الله تبارك وتعالى. فإذا صدق بالله تبارك وتعالى وآمن بالإسلام وشهد الشهادتين، حينئذ يتعلم ما ينبغي عليه أن يتعلمه بعد ذلك. إذا دخل وقت الصلاة ينبغي عليه أن يتعلم كيف يتطهر وكيف يصلي، إذا حال عليه الحول ينبغي عليه أن يتعلم كيف يزكي، إذا جاءه رمضان ينبغي عليه أن يتعلم كيف يصوم، إذا أراد أن يتزوج ينبغي عليه أن يتعلم النكاح، إذا وقع في طلاق ينبغي عليه أن يعرف الطلاق السني من الطلاق البدعي، إذا يعني أراد أن يبيع أو أن يشتري يلزمه حينئذ أن يتعلم كيف ينجو من الربا وكيف تصح معاملته من بيع وشراء. هذا هو معنى فرض الوقت، يعني ماذا يفرضه عليك الوقت من عبادة، هذا هو المقصود. حياك الله أختي في الله التي تسأل عن عما تفعل النساء التي يعني يريدن أن يتعلمن العلم ولا يستطعن يعني تحصيله أو لا يستطعن حضور مجالس العلم. يعني أظن أن هذا ربما كان صعبا، ربما كان يعني في غير محله، فالحمد لله كثير من مساجدنا بها أماكن كثيرة للنساء، وهذه المساجد بها من دروس العلم من فقه وعقيدة وحديث وتفسير وسيرة وغير ذلك، فيعني باب كبير. إذا صعب هذا عليك أيتها الأخت الكريمة حياك الله، إذا صعب عليك ذلك ففي باب الأشرطة، وقد يعني امتلأت بها الأسواق، كتب كثيرة مشروحة على شرائط، هذا أيضا باب من أبواب تعلم العلم، وهو أيضا يدخل تحت باب التلقي وإن افتقد فيه الرؤية المباشرة أو كذا. ثم هذا الباب الذي نحن فيه بفضل الله تبارك وتعالى ورحمته وتوفيقه من أن يسر لنا هذه الآلة وهذه الأداة وذلكم السبيل، حتى ينشر أهل العلم يعني علمهم، وحتى يدعو الدعاة إلى الله تبارك وتعالى ويقرب الناس إلى دين الله عز وجل. فإن شاء الله تعالى أمام النساء أبواب كثيرة مفتوحة، فقط العزيمة والهمة، فقط العزيمة والهمة، فلتكن همتك في السماء ولتقبلي على الله تبارك وتعالى، ويعني لتتقربي إلى الله عز وجل ولتتعلمي ما ينفعك إن شاء الله تعالى في الدنيا والآخرة. جزاك الله خيرا. أظن إن شاء الله تعالى لأخي الذي يسأل ويقول لم يعلم بالدورة إلا من أمس، وهل هناك من وقت حتى يذاكر المواد؟ أظن إن شاء الله تعالى أن الأمر يسير. أمامك حتى 20 من الشهر القادم، فإن شاء الله تعالى يكون متسع من الوقت حتى تذاكر وحتى تسمع المادة الصوتية المتعلقة بهذه المواد، وتدخل الامتحان إن شاء الله تعالى وتكون من الناجحين في الدنيا قبل الآخرة. حياك الله وإياك وبارك فيك. قد يعني أجبت عن مسألة تفريغ القلب للعلم في وسط مجتمعنا الصاخب على حد تعبير أختنا الحاب. هذا كما قلنا إذا عرفنا طريق العلم أولا. كثير منا لا يعرف طريق العلم، كثير منا لا يعرف كيف يحصل العلم، كثير منا لا يعرف هدفه أصلا. الإنسان إذا عرف هدفه استطاع أن ينشغل به وأن يقبل عليه وأن يحصله وأن يهتم به. إن كثيرا من أهل الدنيا في تحصيل يعني معاشهم وتحصيل أمور حياتهم يعرفون من أين تؤكل الكتف، فقيهون في أمر الدنيا جهال بأمر الآخرة. وما ذاك لأنهم لا يعرفون الطريق وربما لا يحبونه أصلا. فأما إذا عرفت الطريق إلى العلم وعرفت الطريق إلى الخير، فإن شاء الله تعالى مع الصحبة الطيبة، إن شاء الله تعالى مع الفئة الصادقة من أخواتك المؤمنات، إن شاء الله تعالى توشكين أن تبلغي يعني ما تريدين. مهم جدا أيها الإخوة الأحباب أن نتلمس مواضع أقدامنا في هذا الزمان، وأن نعرف من نصاحب ومن نخالل، وأن نتذكر دائما قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصادق إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. لا تصادق إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. فإن الثمرة الصحيحة لا تلبث أن تفسد إذا وضعت بين ثمار معطوبة. وكذا يعني الإنسان إذا كان إنسانا صالحا طيبا عفيفا لا يلبث إذا وضع في بيئة مذمومة أو بين فئة فاسدة، لا يلبث أن تتحول أخلاقه وأن تتبدل طبائعه وأن تتغير تصرفاته. فإن الطباع سراقة، تذكروا أيها الإخوة الكرام، إن الطباع سراقة، إن الإنسان ربما تحولت كلماته وتغيرت ألفاظه فقط لمجرد أنه يجالس هؤلاء أو هؤلاء، يجالس الصالحين فيسرق من طباعهم ويسرق من ألفاظهم، يتعود جزاك الله خيرا، يتعود اللهم المستعان، يتعود لا حول ولا قوة إلا بالله، يتعود استغفر الله، يتعود هذه الكلمات الطيبات الصالحات البرقيات. ولا يلبث إن جالس أهل الشر وجالس أهل الفسق أن يأخذ أيضا من كلامهم. نسأل الله لنا ولكم العافية. نعم، أختنا خلود تسأل تقول: كيف يستدل الشخص على حصول التزكية في النفس؟ هل هناك حد أعلى وأدنى للتزكية؟ وكم من الوقت يحتاجه الإنسان لحصول التزكية في النفوس للمبتدئين أمثالنا؟ أيها الأخت الكريمة، أجيبك على هذا في كلمة واحدة وأقول: ليست العبرة بمن سبق، إنما العبرة بمن صدق. العبرة بمن صدق وليست العبرة بمن سبق. إن القضية ليست قضية وقت أو ليست قضية زمن يحتاج الإنسان لتحصيل عبادة معينة أو علم معين أو كذا، ولكن القضية الحقيقية أن تصدقي لله عز وجل في أعمالك، فكما قال بعضهم سبق القوم وهم على الفرش نائمون. ربما رجل قائم لله تبارك وتعالى إلا أنه غير مقبول، وربما آخر نائم على سريره وهو عند الله عز وجل من المقبولين. القضية قضية الصدق. نعم الأعمال مهمة ومطلوبة، لكن مع هذه الأعمال أيضا ينبغي أن يصدق الإنسان لله عز وجل في هذه الأعمال. والإيمان يزيد وينقص، الإيمان يزيد وينقص، والتزكية من الإيمان، والتزكية من الإيمان. فربما كان الإنسان في حالة إيمانية مرتفعة مقبلا على الله عز وجل، وربما وقع في ذنب فتأثر بذلك وانخفضت حالته الإيمانية، لا يلبث إلا أن يستغفر ويقبل على الله عز وجل ويدعو الله سبحانه وتعالى حتى يرتفع مرة أخرى، ويعني يقبل الله عز وجل توبته ويفرح به ويفتح له من أبواب المعرفة ومن أبواب الإقبال عليه والمحبة والمعرفة ما يرفعه عنده، والعبرة بالخواتيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن ختامنا جميعا. أخونا الذي يسأل عن هذا الرجل الذي يدرس كتاب الرقاق الإمام البخاري عليه رحمة الله، ويقول يعني ليس بالضرورة أن يصير الولي أو أن يمشي على الماء، قال هذه الأشياء قد تأتي، فهل مثل هذا الشيء يكون ثقة؟ في الواقع لا يكفي هذا فقط حتى يعني نزكي أو يعني حتى نحكم عليه بأنه ثقة أو غير ثقة، ونقول نعم ربما يصير الولي أو ربما يمشي على الماء، لكن بشرط أن يكون متبعا للكتاب والسنة. إذا كان متبعا للكتاب والسنة فرزقه الله عز وجل من الكرامة ومن يعني ارتفاع الحال، فحينئذ لا إشكال. كما قال الشافعي رحمه الله يا أخي الحبيب، قال الشافعي رحمه الله: إذا رأيت الرجل يطير في الهواء أو يمشي على الماء فاعرضه على كتاب الله، فإن وافقه فهو وإن لم يوافقه فلا. فإذا وافق يعني المتبع للكتاب والسنة كرامة أو كذا أو كذا، فإن شاء الله تعالى يعني لا إشكال. أما عن هذا الشكل الذي تتكلم عنه فربما كان يعني ثقة وربما كان غير ذلك، ولا ينبغي للإنسان أن يتكلم بما لا يعرف. الله المستعان. سؤال الأخ الكريم الذي يسأل عن كيف يعني أين يمكن أن توضع أولوية دراسة التزكية بين دراسة العلوم الشرعية المختلفة. في الواقع يا أخي الحبيب أقول لك لم تكن التزكية لتنفصل أبدا عن العلوم الشرعية، بل كان كل علم من العلوم الشرعية يرتبط بالجانب التربوي والجانب التزكوي المتعلق به. كان العلماء يعلمون العلم الشرعي بآدابه وأخلاقه، وهو يتعلم الطهارة، يتعلم أدب الطهارة، وهو يتعلم الوضوء، يتعلم كيف يستحضر مراقبة الله عز وجل، وأنه يوشك أن يقف بين يدي الملك العزيز، يوشك أن يقف بين يدي من كل شيء في يده، يوشك أن يقف بين يدي من يقول للشيء كن فيكون. كان يعني طلاب العلم يتعلمون هذه الآداب الباطنة ويتعلمون هذه الأخلاق وهم يتعلمون مسائل العلم، لكن لما خلق هذه العلوم من هذه الجوانب وكان هم الناس في دراسة المسائل والفروع فقط، جاءت أهمية دراسة التزكية. فإن دراسة التزكية من أهم يعني الأمور ومن يعني أهم الأشياء التي ينبغي للإنسان أن يراعيها. إنها العلم النافع كما قلت من قبل، إنها العلم النافع الذي يحمل الإنسان إلى ربه، إنها الجناحان اللذان يطير بهما الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى. وإنك بغير هذه التزكية تكون خاسرا ولا ترى ثمرة العلم الذي تتعلمه. إن هذه العلوم الشرعية ليست مسائل صماء جوفاء، لا، بل هي حية تنبض بالعمل، تنبض بالأدب، تنبض بالثمرة التزكية التي نعنيها. فهذه هي أهمية التزكية. أما حكم دراسة العلوم الدنيوية كما تسأل، يعني كما تسأل عنها، فأقول لك هذه العلوم نحتاج إليها، وكما قلنا يعني حسب كل واحد منا في مكانه يحذر أن يؤتى الإسلام من قبله. لكن ينبغي ألا يغفل الإنسان تحصيل ما لا يسعه أن يجهله، لا ينبغي أن يغفل الإنسان تحصيل ما لا يسعه أن يجهله من دين الله تبارك وتعالى. فدينك هو لحمك ودمك، ولا تعارض أبدا بين هذا القدر وبين أن تدرس العلوم الدنيوية. لماذا نضع دائما، بعض الناس يقول لك نريد الطبيب المسلم ونريد المهندس المسلم ونريد كذا المسلم، ولا إشكال أبدا بين أن نريد هؤلاء وبين أن نتعلم الطهارة والصلاة والصيام وكذا وكذا وكذا، نتعلم القدر الذي تصح به عبادتنا ويصح به إقبالنا على ربنا ونعرف به ربنا ونتجنب المحبطات التي تباعد بيننا وبين الله سبحانه وتعالى. لا تعارض أبدا بين هؤلاء وهؤلاء، الكل يسير في مركب واحد والكل يسير في طريق واحد، والإسلام دين شامل، الإسلام دين شامل، فقط أن تتوازن في مطالبك وأن تتوازن في أفكارك. نسأل الله أن يعيننا وإياكم. أخونا الذي يسأل عن علم الحديث وكيف يطلبه، يا أخي الحبيب، أنت من مصر، ومصر زاخرة وعامرة بطلبة علم الحديث وبالعلماء، فما أقول لك هو أن تذهب إليهم وأن تلزم غرزهم وأن يعني تحافظ على حلقاتهم، وحينئذ إن شاء الله تعالى تبلغ ما تريد. ولكن أقول لك كن متوازنا بين ما تريد وبين ما ينبغي عليك أن تفعله، كن متوازنا بين القدر الذي تصح به عبادتك والقدر الذي تنجو به في الدنيا وبين قدراتك وإمكاناتك. فإن العمر قصير والشواغل كثيرة، العمر قصير يا أخي أحمد والشواغل كثيرة، فأولا ينبغي لك أن تحصل العلم النافع، أن تعرف كيف تعامل ربك، أن تعرف كيف تعبد الله سبحانه وتعالى، أن تعرف كيف تقبل على ربك، أن تعرف كيف تنجو من المحبطات والمهلكات، أن تصلح عملك أولا، ثم بعد ذلك إن شاء الله تعالى حصل ما تريد من العلم إن أطال الله عز وجل في عمرك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يطيل في عمرك وأن يحسن في عملك لنا ولك إن شاء الله تعالى. هذا سؤال مقرور عن العلم الذي يجب أن نتعلمه، هل هو علم الدين أو الدنيا، ما هو الأفضل في هذا العصر؟ يا أختاه حياك الله وبياك، يا أختاه بارك الله فيك، لا تعارض بين الأمرين، لا تعارض بين الأمرين مطلقا. القدر الذي يجب عليك أن تتعلمي هو إن شاء الله تعالى ما نحن بصدده الآن، أن تتعلمي كيف تتطهرين، كيف تصلين إلى آخره، أن تتعلمي كيف توحدي الله سبحانه وتعالى، أن تتعلمي الأبواب التي تقربك من ربك وتباعدك من الشيطان ومن الخسران، وهذا لا تعارض بينه وبين أن تتعلمي من أمر الدنيا ما تصلح به دنياك وما تنفع به المسلمين إن شاء الله تعالى. أما قول أخينا شادي في وهو يسأل يقول ما المقصود من من تشغل في وعظي بذكر القصص الأولين فليعلم أن أكثر ما يحكى لا يثبت. نعم كثير من القصص وكثير من الأخبار عن الصالحين ربما لا تثبت، والانشغال في الوعظ بذكر هذه الأخبار وبذكر هذا القصص فقط من غير أن يحيل على الأعمال وكيفية عبادة الله تبارك وتعالى وكيفية إصلاح القلب وكيفية تعلم العلم النافع الذي يقربك إلى الله سبحانه وتعالى، يعني أن يتشغل الإنسان في وعظه بذكر القصص والحكايات ويترك هذه العبادات القلبية التي تعلمك كيف تعبد الله سبحانه وتعالى ويترك القدر الذي ينبغي أن يجتهد بتحصيله، حينئذ يعني يكون قد ضل سبيله أو يعني لا يسلك الطريق الصحيح. فينبغي على الذي يعظ الناس أن يذكرهم بالله تبارك وتعالى أن يعلمهم طريق النجاة وأن يحذرهم من طريق الهلاك والبوار. الذي يسأل عن كون الزواج نصف الدين، وبينما ذكرتم في إحدى المحاضرات أن من الأفضل التفرغ لطلب العلم وذكرونا لبعض الأمثلة عن العلماء الذين لم يتزوجوا أو كذا، المسألة واضحة إن شاء الله تعالى. قلنا في مسائل هذا فيما يتعلق بالمستوى الثاني، ونحن نتكلم الآن عن المستوى الأول، ولكن لأهمية السؤال ولخطورة اللبس في الفهم نقول إن الإنسان فيما يتعلق بالنكاح يأخذ الأحكام التكليفية الخمسة. من الناس من حكم من النكاح في حقه واجب، ومن الناس من النكاح في حقه محرم، ومن الناس من النكاح في حقه مباح، ومنهم من هو مستحب ومنهم من هو مكروه. فهذا يتوقف على حال الإنسان، هذا يتوقف على حال الإنسان. فالذي يطلب العلم وهو قد درج من صغره في طلب العلم وقد صار له شأن ويوشك أن يبلغ درجة، يحسن إذا لم يكن محتاجا إلى الزواج يحسن أن يتفرغ بعض الشيء، ولا أقول له يمتنع عن الزواج لا، ولكن أقول أن يتفرغ بعض الشأن ويفرغ نفسه لطلب العلم. إذا كان قادرا على الزواج مع القدرة على تحصيل مؤنة العيش بدون إشكال أو بدون تعارض مع العلم فقد تمت له المنة وقد أكمل الله عز وجل عليه النعمة. وإنما نقول ذلك يعني صعوبة الجمع بين الأمرين في كثير من الأحوال، وإلا فإن النكاح على يعني كل الأحوال مستحب ومطلوب، وأكمل الأحوال حال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي كان قائدا ومعلما ومربيا وزوجا وأبا إلى آخره. حياك الله وإياك، جزاك الله خيرا. يعني اخواني الاحبة هناك اسئلة كثيرة جدا، ولذلك انا يعني انقطع بعض الشيء لقراءة الاسئلة، يعني طبعا لن يمكننا ان نجيب على كل الاسئلة، فيعني احاول ان اخذ من يعني بعض اسئلتكم. نعم، هذه الأخت مثلا التي تسأل عن كون علوم الدين صعبة، نفسها تحدثها بذلك وتحتاج إلى إنسان معين لدراستها يكون أهلا لذلك وكذا. يا أختاه، هذه من وساوس الشيطان، فإن ديننا دين سهل سمح يسير، اقبلي على أمرك واعزني عزمك واستعيني بالله سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل قادر على أن يبلغك الآمال. قضية اختلاف الفقهاء وكون اختلافهم رحمة، وهل يجوز لي أن أخذ أي رأي منهم وما الفيصل في ذلك؟ هذا هو سؤال أختنا، هذا هو سؤال أختنا أم نسك، وأقول لها أيها الأخت الكريمة، من رحمة الله عز وجل أن جعل هناك يعني خلاف، والصحابة رضوان الله عليهم قد اختلفوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم اختلافهم كما هو معلوم في حادثة بني قريظة، لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. انقسمت الصحابة إلى قسمين، قسم فهم أنه لا يصلى العصر إلا في بني قريظة، فيعني فاتهم العصر حتى دخلوا في المغرب تحقيقا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وقسم فهموا أنه لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة من باب الحث على الإسراع وكذا، فمن وصل قبل المغرب فليصلي العصر هناك، ومن خشي أن تفوته الصلاة فليصليها، فصلوا قبل صلوا العصر في موعده خشية أن يفوتهم أو خشية أن تفوتهم الصلاة، وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم كلا الفريقين. أقول لك، الناس في هذا بين يعني أحد أمرين، إما أن يكون مقلد وإما أن يكون طالب علم يوشك أن يكون عالما، فالمقلد من أمثالنا عليه أن يسأل أهل العلم، يسأل أهل العلم، لا يبحث عن الرخصة، لا يبحث عن الأسهل، وإنما يسأل أهل العلم. فإذا مثلا قلنا إن فلانا من العلماء هو من الثقات وكذا وكذا، أو هو أوثق أهل العلم لديك كما ذكر أهل الأصول، هو أوثق أهل العلم لديك، حينئذ سليم، وخذي بقوله، ولا يلزمك أن تأخذي بقوله في كل المسائل، وإنما تأخذي بقوله في المسألة التي تسألين عنها. فإذا ما يعني حلت عليك أو حدثت لك حادثة أخرى، لك أن تسألي غيره في هذه الحادثة الأخرى، لكن أن تذهبي إلى كل عالم تسألي نفس المسألة من أجل أن يجيبك على شيء سهل أو على شيء يسير، فهذا الذي قال فيه أهل العلم إن الباحث عن الرخصة يفسق، الذي يبحث عن رخص العلماء فيأخذ الرخص من عند مالك والرخص من عند أبي حنيفة والرخص من عند الشافعي والرخص من عند أحمد، الذي يفعل ذلك هو فاسق عند أهل العلم، وإنما أنت تقلدين أوثق أهل العلم لديك، تسألينه عن سؤالك وتعملي بما أجابك فيه. الله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وهذا أخونا الذي يسأل سؤاله، أخونا عصام يسأل عن العلماء الذين كانوا سببا لهداية كثيرين وكذا، هل يمكن أن يدخلوا في الآية إنما يخشى الله من عبادي العلماء؟ يا أخي الكريم، إنما يخشى الله من عبادي العلماء، العلماء الذين عرفوا الله عز وجل بأسمائه وصفاته، عرفوا الحلال والحرام، عرفوا ما ينجو به الإنسان وما يكون سببا في خسرانه، ثم عملوا بذلك. هؤلاء سواء كانوا علماء في الشرع، سواء كانوا علماء في الفلك أو علماء في أي علم من العلوم، وكانوا دعاة إلى الله عز وجل بذلك، فهم إن شاء الله تعالى في يدخل في هذه الآية إنما يخشى الله من عبادي العلماء. أما إذا كانوا فقط من علماء يعني العلوم الحديثة ثم يعني لا علم لهم بما بدين الله تبارك وتعالى حتى لو كانوا سببا للهداية كثيرين فلا يدخلوا في هذه الآية، لأن هذه الخشية التي شهد الله عز وجل للعلماء أنهم أحق الناس بتحصيلها وأنها يعني لا توجد إلا في هؤلاء العباد، هذه الخشية لا يحصلها إلا من عرف الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، عرف كيف يتقرب إلى الله وكيف يقبل على الله عز وجل. أختنا التي تسأل عن حفظ القرآن وهل تؤجل البدء فيه حتى تنتهي من دراسة أساسيات التجويد، وهل تقدم حفظ القرآن على القراءة في مواضع في أشياء كثيرة والفقه والتزكية؟ نقول لا، بل إذا كنت إن شاء الله تعالى يعني طالبة للعلم أو تريدين طلب العلم ابدأي بحفظ القرآن واجعلي التجويد يدخل تبعا مع حفظ القرآن، لا تلبسين إن شاء الله تعالى إذا حفظت وتعلمت التجويد أن تصلحي من أخطائك وأن تتحول هذه الأخطاء إن شاء الله تعالى إلى خواب. وحفظ القرآن أمر مهم جدا وهو أول شيء ينبغي على طالب العلم أن يقبل عليه. طالب العلم الحقيقي هو الذي يحفظ كتاب الله تبارك أولا، هو الذي يحفظ كتاب الله عز وجل أولا قبل أن يعني يتفرع ويتفرغ لدراسة باقي العلوم، والأولى من كل ذلك التوازن، فتسير كل هذه الأشياء في طريق واحد. نعم، أخونا الذي يسأل عن الدراسة في المعهد على الإنترنت، هل هي كافية كطلب للعلم أم أنه ينبغي أن يذهب لأحد المعاهد الموجودة؟ أقول لك يا أخي حبيب إنما الدراسة في المعهد لمن لا يستطيع أن يصل إلى أهل العلم ولمن يصعب عليه أن يتعلم دراسة أكاديمية أو غير ذلك، هذا قسم. القسم الثاني أن تكون الدراسة في هذا المعهد لعامة المسلمين من باب تحصيل ما لا بد من تحصيله، من باب تحصيل ما لا بد من تحصيله، تنظر يعني في أي الفريقين تكون حينئذ تعلم وتعرف ما الذي ينبغي عليك أن تفعله. يا أخي مصطفى، أنت تقول لفتاة متبرجة في الطريق الحجاب فريضة، هل هذا يكفي لإقامة الحجة عليها؟ وهل هذا يكفي لتذكيرها بالله سبحانه وتعالى في تلك الكلمتين القصيرتين؟ وكذلك لا يصح أبدا أن تقف مع فتاة متبرجة حتى تدعوها إلى الله سبحانه وتعالى، كلا الأمرين لا يصح ولا يحسن، والله أعلم. نعم، طيب إخواني الكرام، سوف نكتفي إن شاء الله تعالى بهذا القدر. وإن شاء الله تعالى أرجو أن أكون قد لخصت في هذه المحاضرة بعضا من المسائل المتعلقة بالتزكية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.